بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. قال رحمه الله: ما يوجب الحيض ويوجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. والبلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أوجب عليها السترة بوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخيير، لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، وكذا هي إن طاوعت قياسا على الرجل. ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم، فإنه يباح كما يباح للجنب قبل اغتساله. والطلاق، لأنه إنما حرم طلاق الحائض لتطويل العدة، وقد زال هذا المعنى، قاله في الكافي. واللبث بوضوء في المسجد قياسا على الجنب. وانقطاع الدم لئلا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر، والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، لما روى مالك عن علقمة عن أمه رحمهم الله أن النساء يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة رضي الله عنها فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. قال مالك وأحمد: هو ماء أبيض يتبع الحيضة، وفي الزمن الطهر طهر لا تعتد به، نص عليه لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود. وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة، لحديث معاذة رضي الله تعالى عنها أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. رواه أبو داود.
هذه أحكام تحصل بهذا الحيض. أولا، أنه يوجب الغسل ولا تطهر إلا بعد أن تغتسل، فلا يمسها زوجها إلا بعد الاغتسال، ولا تصلي إلا بعد أن تغتسل. فقول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض حتى يطهرن. قرأها بعضهم: فاعتزلوا النساء حتى يطهرن، اختار ذلك ابن جرير. فإذا تطهرن، يعني التطهر هو الاغتسال كما فسر بذلك في السنة، فإذا تطهرت فإنها تحل لزوجها، وقبل ذلك لا يجوز إلا إذا عدم الماء، فإنها تتيمم وتصلي وتحل لزوجها. دليل ذلك هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وقال أيضا لحمنة: إنه يجوز أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر وتغتسلين لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل إن لهما غسلا واحدا وتغتسل إن الفجر. وذكر أيضا أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة، فدل ذلك على أن الحائض لا بد لها إذا طهرت من أن تغتسل للطهارة. يقول ثانيا يوجب البلوغ متى حاضت ولو كان عمرها 9 سنين فقد بلغت وصارت مكلمة، كما تقدم قول عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وجاء ذلك في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قد تقول كيف صلاة حائض؟ هل الحائض تصلي؟ نقول المراد المرأة التي قد حاضت أي قد بلغت المحيض، ولو كان عمرها 10 سنين أو 11 يقال هذه امرأة حائض يعني قد حاضت، فمتى حاضت فقد بلغت فتكلف بالصيام وتكلف بالصلاة وتكلف بالأحكام ويكتب عليها العمل لها أو عليها. يدل هذا الحديث على أنها قد كلفت. الخمار الذي يستر الرأس، يعني يجب عليها أن تخمر رأسها في الصلاة، أوجب عليها السترة في وجود الحيض، فدل على أنها مكلفة، أن التكليف حصل به، ولا تكون مكلفة إلا بالبلوغ، فدل على أنها قد بلغت. ثالثا عليها يوجب الكفارة بالوطئ إذا وطئ الرجل امرأته. ذكر أنه يحرم وطء المرأة وهي حائض لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولكن قد تغلب الرجل شدة الغلمة ولا يصبر فيطأ في الحيض، وقد يتساهل البعض وقد ينسى أنه حائض، وقد يكره فيطأ وهو حائض وهي حائض، وقد يكون جاهلا جاهلا بالحكم أو جاهلا بالتحريم، لا يدري أنها حائض أو لا يصدقها أو لا يدري أن الحيض يمنع الوطئ. فإذا فعل ذلك بكل حالات فعليه كفارة. هذه الكفارة وردت في هذا الأثر عن ابن عباس أو هذا الحديث المرفوع أنه قال في الرجل يطأ امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. الحديث قال بعضهم إنه ضعيف ولكن يظهر أنه موقوف. فتوى من ابن عباس أنه أفتى بذلك، وإذا كانت فتوى من ابن عباس فقد تكون اجتهادية، فلأجل ذلك يرى بعضهم أنه ليس عليه كفارة إلا التوبة، يختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أنه عليه التوبة وأنه ليس عليه كفارة مالية، ولكن هذا الحديث إما أن يكون مرفوعا فيكون شرعا، وإما أن يكون موقوفا فيكون فتوى، وفتوى حبر الأمة الذي هو ابن عباس فيعمل به. وهذا الذي عليه الجمهور أنه يعمل به، وأن الذي يطأ المرأة وهي حائض عليه هذه الكفارة. الدينار معلوم أنه قطعة من الذهب يتعاملون به قديما، ونصاب الذهب 20 دينارا، وقدروه بالجنيه السعودي أنه 4 أخماس الجنيه، يعني بالصرف وبالمقدار 4 أخماس. فإذا قلنا إن صرف الجنيه 300، يعني الصرف 350، فأربعة الأسباع 200. قال بعضهم الجنيه أكثر من الدينار بهذا المقدار، فالدينار 4 أسباع الجنيه. فمن فعل وألزم بالكفارة فإن هذا مقدارها. فالرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود كذا رواية الصحيحة على الشك، دينار أو نصف دينار أو على التخيير، يعني له الخيار. وقال بعضهم إذا كان الوطء في أول الدم وفي فور الحيضة دينار، وإذا كان في آخره أو قرب آخره نصف دينار، والاحتياط دينار. فقالت أن الحديث جاء بلفظ الدينار ولكن الراوي توقف. يقول وكذا هي إن طاوعت قياسا على الزوج، إذا طاوعت ولم تدافعه فإن عليها مثل ما عليه من هذه الصدقة. وأما إذا كانت مكرهة ودافعت ولم تستطع فلا شيء عليها. فإن كان في الصيام رمضان فإن الأمر فيه أشد، ويكون عليهما قضاء ذلك اليوم إذا كان في نهار رمضان، وعليه الكفارة كفارة الوطء في نهار رمضان. ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها وتيممها غير الصوم، غير الصوم والطلاق. إذا طهرت في آخر الليل انقطع دمها، ولكن رأت أن تتسحر قبل أن يطلع الفجر، وطلع الفجر وهي لم تغتسل أو كانت في برية ولم تتيمم، طلع الفجر عليها وقد أكدت الصيام، فهل يصح؟ نعم يصح الصيام، والحال هذا. وذلك لأنها قد انتهت من الشيء الذي منع وهو انقطاعها، مثل الجنوب إذا أصبح جنوبا أدرك الفجر وهو جنوب يصح صيامه، ولو لم يغتسل بعد ما طلع الفجر أو أسفر الفجر. والحاصل أنه يصح وينعقد الصيام كما يباح للجنب قبل الاغتسال. الثاني الطلاق، اذا طهرت ولم تغتسل او لم تتيمم انعدمت الماء اجاز الطلاق وصار طلاق سنه. تحريم الطلاق الحائض مخافه تطويل العده، والان اذا طلقها قبل ان يمسها قبل ان تغتسل فانها تعد ذلك من العده، هذا الطهر تعده من العده، فزال ذلك السبب. هكذا قال صاحب الكافي. كذلك يجوز لبثها بالمسجد بوضوء. اللبث بالمسجد بوضوء يجوز للحائض كما ذكروا، كما انه يجوز للجنب، ولكن لا بد ان تكون متحفظه حتى لا تلوث المسجد. اذا لم تكن متحفظه نزل منها ذلك الدم وتنجس المسجد، فلا بد ان تكون متحفظه او تامن. قد امنت وعرفت بانه يتوقف عنها الدم ساعتين ثلاث ساعات، لا ينزل عليها الا في كل ثلاث ساعات نقط يسيره، فاذا امنت فانها تجلس في المسجد، يجوز لها ذلك اذا انقطع الدم ولم تغتسل وجلست في المسجد لاجل استماع محاضره، قياسا على الجنب، ان الجنب يجوز له ان يجلس في المسجد لاستماع محاضرة ولو لم يغتسل. فالحائض إذا انقطع حيضها جلست في المسجد قبل أن تغتسل بعد أن تتوضأ، وأما جلوسها قبل أن تطهر فقد تقدم أنه لا يجوز، وإن كان تعليله مخافة تلويثه فإذا أمنت أن تلوثه وكان هناك مصلحة جاز. متى ينقطع الدم؟ متى يعرف أنه قد انقطع؟ متى يحكم بطهرها؟ يقولون أن تحتشي بقطنة، يعني تدخل تلك القطنة في الرحم، فإذا خرجت القطنة ليس عليها دم بيضاء لم تتغير فإنه علامة على أنها قد طهرت. لا تتغير القطنة احتشت بها في زمن الحيض يعتبر الطهر. وفسر ذلك بالقصة البيضاء. ثم يقول الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، يعني ترى الدم مثلا في اليوم الأول وفي آخره ترى صفرة، ثم يرجع إليها الدم في اليوم الثاني، ثم ترى بعده صفرة، ثم بعد خمسة أيام تعرف أن الدم لم ينقطع وأن زمن الحيضة باقي، ولكن يكون معاهض صبرة وقدرة في ذلك اليوم، فلا تزال حائضا حتى تتحقق انقطاع الدم وتتحقق الطهر. فالصبرة والقدرة في زمن العادة حيض. ذكر مالك عن ألكمة عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة بها شيئا من الصغرة إلى عائشة. الدرجة وعاء من معدن أو نحوه المرأة من حرصها على الصلاة تحتشي بقطنة، ثم تجعلها بهذا الحق الدرجة، ثم ترسلها إلى عائشة: هل أنا قد طهرت؟ هذه القطنة قد احتشيت بها؟ هل هذا علامة الطهر؟ يرسلنا بالدرجة بها شيء من الصغرة إلى عائشة، يعني بذلك القطن شيء من الصفرة. تقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. قال مالك أحمد: القصة البيضاء ماء أبيض يتبع الحيضة، يكون يخرج من عند انتهاء الحيضة، يشبه الجص، شيء أبيض يخرج علامة على أن هذا هو آخر الحيضة، يراه بعض النساء. وبعضهن تقول: لا أعرف هذه القصة، ولا يأتيني هذا، ولا أعرف هذا الماء الأبيض. في هذه الحال علامة طهرها أن تحتشي وأن تخرج القطنة التي تحتشي بها بيضة ليس بها شيء من الصفرة. يقول: الصفرة والكدرة بعد الطهر طهر، وفي زمن الطهر طهر. إذا رأت أي طاهر صفرة فلا تعدها ولا تترك لأجلها الصلاة، هكذا نص العلماء. ذكر عن أم عطية إحدى الصحابيات تقول: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. ولا شك أن ذلك عن اطلاع من النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار أنهن يرين الطهر، وبعد الطهر بيومين أو ثلاثة أيام أتاتها صفرة أو كدرة، فهذه الصفرة والكدرة لا تعدها، بل لا تمنعها من الصلاة ولا تمنع زوجها منها. لكن بعض النساء تطهر بعد أربعة أيام وتبقى طاهرة اليوم الخامس، ثم يعود عليها الدم الذي هو دم العادة بلونه وبرائحته يوم في اليوم السادس والسابع. في هذه الحال نتحقق أن هذا حيض، هذا اللي عاد عليها بزمن العادة. تقول: عادتي سبعة أيام ولكن اليوم الخامس ما رأيت به شيئا، أو احتشيت ولم أرى شيئا. نقول: هذا اليوم الخامس الذي تخلل هذه الحيضة تصلي به، ولكن اليوم السادس السابع الذي عاد إليها نقول إن عليها أن تجلس. هكذا. وتقضي الحائض والنفساء الصوم ولا تقضي الصلاة، وذلك لأن الصوم إنما هو شهر في السنة، ولأنه إنما تحيض فيه ستة أيام أو سبعة ونحوها، ولا مشقة عليها إذا خرج رمضان أن تقضي أيامها الستة أو السبعة التي أفطرتها في رمضان بسبب الحيض، وهو لا يتكرر بخلاف الصلاة، فإنها تتكرر كل يوم. وإذا تركت الصلاة سبعة أيام أو عشرة أيام أي في زمن الحيض، من المشقة عليها أن تقضي ذلك كل شهر، أن تقضي كل شأن صلاة عشرة أيام أو اثنى عشر يوما أو نحو ذلك، فعفي عن الصلاة. ولكن بعد الطهر تستقبل الصلوات اليومية والتطوعات وما أشبهها. ذكر عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. تقول فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ الحروريون هم الخوارج، وكانوا لتشددهم يلزمون الحائض بقضاء الصلاة. فقالت معاذة: لست بحرورية ولكني أسأل. عائشة ذكرت لها الدليل، قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. كأن معاذة تساءلت عن العلة، ولكن عائشة أخبرتها بالدليل، والواجب الاقتصار عن الدليل. كذلك قالت أم سلمة: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النباس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. قولها من نساء النبي، معروف أن زوجاته التي في المدينة ما حملت إحداهن ولا ولد أحد منهن، فيمكن أن المراد خديجة التي ولدت له أولادا بمكة، ويمكن أن المراد بنسائه بناته اللاتي كنا يلدنا يحملنا ويلدنا، ويمكن أن المراد بنسائه أقاربه أقارب نسائه. هكذا. ويمكن أن يدخل فيهن أمته ماريا التي ولدت له ابنه إبراهيم. والحاصل أن هذا دليل على أن نساء الصحابة لا يقضين أيام النفاس ولا يقضين أيام الحيض.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في المستحاضة ومن حدثه دائم. قال رحمه الله: ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، لأنه لا يصلح أن يكون حيضا، فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها، ولو كان لها تمييز صالح، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم حبيبة رضي الله تعالى عنها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. رواه مسلم. فإن لم يكن لها عادة أو نسيتها، فإن كان دمها متميزا، بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، فهي مميزة حيضها زمن الأسود فتجلسه ثم تغتسل وتصلي. لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. وفي لفظ: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، إنما هو عرق. رواه النسائي. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما رأت الدم البخر، أي فإنها تدع الصلاة، إنها والله إن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم، وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي متحيرة.
يتعلق هذا الفصل بالمستحاضة، وهي التي يستمر معها الدم يطبق عليها، وتعرف أنه ليس كله دم حيض، فإن بعض النساء من الصحابيات كأم حبيبة استحيضت 7 سنين لم ينقطع عنها الدم، وبعضهن أكثر وأقل. فذكروا أن لها أربعة أسماء: الأولى المعتادة، والثانية المميزة، والثالثة المتحيرة، والرابعة الملفقة. فيقول إذا جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. المستحاضة هي التي يطبق عليها الدم، وأخذوا ذلك من قول فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله، إن امرأة استحاض أفلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك إرق وليس بالحيضة. هكذا جعل سماه إرقا. ويذكر في بعض الروايات اسمه العاذل، يعني هذا العرق انفجر فكان سببا لإطباق الدم وعدم توقفه فلا تدع الصلاة. لو قيل لها اترك الصلاة 10 سنين 20 سنة لكان ذلك تركا لهذه العبادة. الكثير من النساء إذا استمر معها الدم 10 أيام الدم العادة ضاقت بها الحال، كيف يمضي علي ثلث الشهر وأنا لا أصلي؟ فدل ذلك على أن المسلمة لا بد أنها تأسف إذا طالت مدة تركها للصلاة، تحب الصلاة وتحب القراءة وتحب دخول المسجد وتحب مس المصحف، فكيف مع ذلك تترك الصلاة مدة طويلة؟ فهذه هي المستحاضة. إذا زاد على 15 يوما، تقدم أن أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما بلياليها. فلا يصلح إذا زاد على 15 أن يكون كله حيض. هكذا ذكر أكثر العلماء. وهناك قول ثاني أنه يصلح أن يكون حيضا إذا زاد يوما أو يومين، إذا كان 16 أو 17 وصار كله على حد سواء لا يختلف أوله وسطه وآخره، يعني في لونه وفي رائحته وفي كثرته وفي آلامه لم يتغير. فيرى بعض العلماء أنه لا مانع من أن يعد كله حيضا. وقالوا إن المستحاضة هي التي يطبق عليها الدم الشهر كله والشهرين كله، وأما التي ينقطع بعد 15 أو 16 أو 18 فإنه يكون كله حيض. وبالأخص إذا طالت أيضا مدة الطهر، فإذا استمر معها الطهر 4 أشهر ما رأت الدم ثم جاءها فإنه قد يزيد، قد يستمر معها 20 يوما ويكون مدة 4 أشهر 3 أشهر تحجر الدم ثم خرج بعد ذلك متواليا 20 يوما 18 يوما هكذا. فالحاصل أنه يرجع إلى معرفة النساء. المستحاضة إذا كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها ولو كان لها تمييز صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب، قال لها أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. هذه التي يكون لها عادة، عادتها بكل شهر 6 أيام أو 7 أيام أو حتى 10 أيام، كل شهر تعرف عادتها أنها ما تتغير، فمنهن من تكون عادتها 5 أيام ثم ينقطع ثم تطهر، ومنهن 6 ومنهن 7 أو 8 أو 9. فالحاصل أن هذه تسمى المعتادة. في هذا الحديث يقول أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يعني قبل الاختلاط، ثم اغتسلي وصلي. ولو أن الدم لم يزل، إذا كانت تأتيها مثلا كل شهر في اليوم الثالث كل شهر، أو يتقدم في اليوم الثاني أو في اليوم الرابع وتظهر في اليوم العاشر، فإن هذه معتادة. قرأها في أول الشهر 6 أيام من الثالث إلى التاسع أو إلى العاشر، فهذه معتادة. اختلط عليها بعد ذلك الدم فيقال لها أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، أمكثي من الثالث إلى العاشر أو من الثالث إلى التاسع قدر أيامك. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لفاطمة بنت أبي خبيش دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك، ثم اغتسلي وصلي. فدل على أنها إذا كانت تعرف أيام أقرائها فإنها تجلسها، فإن لم يكن لها عادة أو نسيتها فتعمل بالتمييز. إذا كان دمها متميزا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر، تسمى هذه مميزة. جاء في الحديث أن دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر، فإذا كانت تميز يأتيها مثلا 6 أيام أو 8 أيام أسود أو غليظ أو منتن له رائحة أو كثير، فهذه تسمى مميزة، تجلس أيام الدم الكثير، يعني يعرف بأحد 4 أشياء: إما بغلظه، ودم الاستحاضة إلى رقيق، وإما بلونه، لونه أسود ودم الاستحاضة أحمر، وإما بكثرته، دم الحيض كثير ودم الاستحاضة قليل، وإما برائحته، دم الاستحاضة ليس له رائحة مثل الصديد وغسالة اللحم، وإما بآلامه، دم الاستحاضة له آلام ليس له آلام، ودم الحيض له آلام، فهذه تسمى مميزة، فتجلس أيام الدم الغليظ أو أيام المنتن أو أيام الكثير أو أيام الأسود، بشرط إذا كان الأسود لا يزيد على 15 يوما ولا يقل عن يوم وليلة، لا يزيد على أكثر حيض ولا ينقص عن أقله، تسمى هذه مميزة. فحيضها زمن الأسود تجلسه من كل شهر ثم تغتسل وتصلي. الدليل ذلك حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني امرأة استحاضة فلا أطهر أفعد الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق. ها هنا عروق يمكن أنها رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة أداء الصلاة، فإذا أدبرت اغسلي عنك الدم وصلي. فأقبلت الحيضة كيف تعرفها؟ بالتمييز، أي تميز. هكذا في رواية إذا كان دم الحيض فإنه أسود، يعرف يعني يكون له رائحة أو يعرف أن يعرفه النساء. إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر الذي ليس بأسود بل أحمر أو خفيف، إذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق، وقد أمرت بأن تتوضأ لكل صلاة، وذلك لأنه يعتبر حدثا دائما، والذي عليه حدثا دائما توضأ لكل صلاة كصاحب السلس. يقول ابن عباس ما رأت الدم البخر، يعني الغليظ أو المنتن، البخر هو المنتن الذي له رائحة منتنة، ما رأت الدم البخر أي فإنها تدع الصلاة. ثم يقول إنها والله إن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم. هذا المستحاضة يعني بعد أيام الحيض التي هي أيامها المعتادة، لا ترى حيضا إلا مثل غسالة ماء اللحم. غسالة اللحم، اللحم إذا غسل بعدما تذبح الشاة أو الناقة يكون الغسالة فيها شيء من التغير. أما إذا لم يكن لها عادة ولا تميز، ليس لها تمييز، فهي المتحيرة، يأتينا حكمها.
قال رحمه الله فتجلس من كل شهر ستا أو سبعا بتحر حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. لحديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى فيها؟ قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي. قال فتلجمي. قالت إنما أثج ثجا. فقال لها سأمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر. فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركبة من ركبات الشيطان. فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وتتوضأ في وقت كل صلاة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وقال في المستحاضة: وتتوضأ عند كل صلاة. رواهما أبو داود والترمذي. وتنوي بوضوئها الاستباحة لأن الحدث دائم.
هكذا يقول في المستحاضة المعتادة المتحيرة: تجلس من كل شهر 6 أو 7 بتحري. هذا إذا كانت معتادة، فإنها تتحرى أيام عادتها. فإذا كانت متحيرة فإنها تتحرى وتجلس من كل شهر هلالي 6 أيام أو 7، هذه التي لا تمييز لها وليس لها عادة. بعد هذه 6 أو 7 تغتسل وتصلي وتصوم. بعد غسل المحل تغسل فرجها وتعصبه، ثم تتوضأ لكل صلاة. جاء بحديث أم حبيبة بنت جحش، وهي أيضا أخت زينب، يعني زينب لها أختان مستحاضتان، أم حبيبة وكذلك حمنة. هكذا هذه حمنة جاءت وقالت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة شديدة قد منعتني الصلاة، فما ترى فيها؟ فقال لها: أنعت لك الكرسف الذي هو القطن، يعني احتشي به فإنه يمسك الدم، يذهب الدم ويمسكه. قالت: هو أكثر من ذلك، يعني كأنها تقول: لو احتشيت بقطن كثير ما أمسكه ولم تصفه. قال: فاتخذي ثوبا، يعني استأثري بثوب. قالت: هو أكثر من ذلك، يعني أنه لا يمسك هذا الثوب. قال: فتلجمي، يعني تحفظي بلجام يمسكه. فقالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثج، يعني عبارة عن أنه كثير يخرج بكثرة. فقال لها: سأمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزعانك من الآخر. هذان الأمران: أولهما أن تجلس 6 أيام أو 7 وتصلي بقية الشهر، والأمر الثاني ما ذكر هنا وهو الجمع بين الصلاتين، الجمع الصوري، أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغسل غسلا واحدا وتغتسل الصبح. فيقول: إن قويت عليهما فأنت أعلم، على هذين الأمرين. أخبرها وقال إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، يعني أن الشيطان هو الذي يتسلط على الإنسان فيه تسبب ففجر هذا العرض. يقول تحير 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، إذا كانت لا تميز فتجلس من كل شهر 6 أيام أو 7 أيام. هذا هكذا أرشدها. ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت، يعني خفت الدماء أو تحفظت، فصلي 24. هذا إذا كانت تحيضت 6 أيام، أو 23 إذا تركت الصلاة 7 أيام وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك. وكذلك ففعلي في كل شهر، أي تترك الصلاة 6 أيام وسبعة أيام بقية الشهر تصلي، ولكنها تغتسل بعد 6 أيام وتتوضأ لكل صلاة، وإن استطاعت أن تجمع الصلاتين بغسل واحد فهو أفضل. يقول كما يطهر النساء، كما تحيض النساء، وكما يطهر لميقات حيضهن وطهرهن. هكذا الحديث المسند والسنن. ثم يقول وتتوضأ لوقت كل صلاة. قال ذلك أو جاء ذلك في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وتوضئي لوقت كل صلاة حتى يجيء الوقت الثاني. وذلك فيما إذا خرج بين الصلاتين دم. أما لو توضأت الظهر وتحققت أنه ما خرج منها شيء بين الظهر والعصر، فإنها تصلي العصر بوضوء الظهر. وكذلك لو توضأت للمغرب وبقيت على طولها ما ظهر منها نقاط إلى وقت العشاء، أجزأها أن تصلي العشاء بوضوء المغرب. وذلك لأن العلة بأنها تتوضأ لكل صلاة هو خروج هذا الخارج، فإنه يعتبر ناقضا. كذلك يقول وتتوضأ المستحاضة توضأ عند كل صلاة، هكذا السنة. وتنوي بوضوئها الاستباحة، يعني استباحة الصلاة إلا أنها تطهر، لأنه بعدما تنتهي من هذا الوضوء يرجع عليها الدم، يخرج منها بعد لحظة أو لحظات عادة. فإن كان النساء يتفاوتن ذلك يتفاوتن، منهن من ينقط مع هذا الدم طوال النهار والليل ما يتوقف، ومنهن من يتوقف ساعة ساعتين نصف النهار ولكنه لا ينقطع.
قال رحمه الله وكذا يفعل كل من حدثه دائم، لحديث النبي لحديث صلي وإن قطر على الحصير، رواه البخاري. وصلى عمر رضي الله تعالى عنه وجرحه يتعب دما، ويحرم وطء المستحاضة لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض، ولا كفارة لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه، وعنه يباح، وهو قول أكثر أهل العلم، لحديث حمنة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما، قاله في الشرح. والنفاس لا حد لأقله، لأنه لم يرد تحديده، فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا. وروي أن امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وآله وسلم فلم تر دما، فسميت ذات الجفوف، وأكثره 40 يوما. قال الترمذي رحمه الله أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. قال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجلس 40 يوما رواه الخمسة إلا النسائي.
الذي حدثه دائم هو صاحب السلس الذي لا يتوقف البول معه لا يقدر على إمساكه، وكذلك صاحب الريح الذي يخرج من الريح من دبره ولا يقدر على الإمساك، وكذلك من به جروح أي جروح سيالة لا يقدر على الإمساك، هذا يصلي على حسب حاله ولو كان الجرح أو البول يتقاطر، يسمى صاحب حدث دائم فيتوضأ لوقت كل صلاة. هكذا ما في هذا الحديث أنه عليه السلام قال لها صلي وإن قطر الدم على الحصير. الحصير هو الفراش الذي يعمل من خوص النخل، من الخوص يتخذونه مصلى، هكذا رواه البخاري. وفي الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه صلى عمر وجرحه يسعب دما، لما انه طعن صار الدم يسيل، استمر يسيل الى ان مات رضي الله عنه لم يتوقف، فصلى وجرحه يسعب لانه لا يقدر على امساكه. وليس فيه دليل على أن الدم لا ينقر، وليس فيه دليل على أن الدم طاهر، وإنما هذا حدث دائم كصاحب السلس لو ترك الصلاة ما توقف الدم. فعمر رضي الله عنه قال لما قيل له الصلاة يا عمر يا أمير المؤمنين، قال نعم إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى وجرحه يسعب دما. هذا يتعلق بالمستحاضة. ذكر بعد ذلك حكم وطئ المستحاضة، واختار الماتن أنه لا يجوز، يحرم وطئ المستحاضة، وذلك لأن هذا الدم الذي معها هو الأذى. الله تعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، أذى لأنه دم ولأنه منتن ومستقذر. وإذا وطئ الحائض أو المستحاضة فإنه يتنجس ويتلوث وينغمس في هذا الدم، فلأجل ذلك قالوا كما أن الحائض لا توطأ فكذلك المستحاضة العلة واحدة وهو الأذى.
نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.